أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفاد والحديث الشريف، وقال بنا الكلام حيث هناك خلاف في كيفية استفادة هذه القاعدة من الأحاديث الواردة في المقامين. ذكرنا كلام شيخ الشريعة الإصفهاني الذي هو عمدة المخالفين في الروايات الثانية، خصوص روايات عقبة بن خالدين وغيرهم. هذا النزاع الذي كان بينهما، أي بين الطائفتين، لا يضر بأصل المطلب أنهم متفقون على أن قاعدة لا ضرر هي قاعدة امتنانية تنفي الأحكام الضررية في الشرائع الإلهية، لا سيما شريعة الإسلام، فإن هذا متفق عليه. إلا أنه هناك نزاع في أن هذه الطائفة وهذا الخبر يدل على ذلك أو لا يدل. عرفتم أنه هناك مناقشات وإشكالات، لا يضر بأصل المطلب، مع أنكم عرفتم أن مقالة الشيخ الإصفهاني غير تامة، إذ أن هذه الروايات تعتبر، أي رواية الطائفة الثانية تعتبر من أمتن هذه الروايات، إنها تدل على القاعدة وتطبيق للقاعدة في مورد إثبات حكم تكليفي في البين. هذا سيأتي إن شاء الله في بحث، أن هذه القاعدة إذا نفت الأحكام الضررية هل تثبت حكما تكليفيا في المورد أو لا، هذا سيأتي البحث عنها. أيضا هذه الروايات وغيرها إنما تثبت أحكاما تكليفية جزئية في مواردها الخاصة تطبيقا لقاعدة نفي الضرر والضرار. هذا ما ذكرنا. هناك نزاع طويل عريض أشرنا إليه، من أن الشفعة التي هي من موارد تطبيقات الطائفة الثانية، هل هي من مصاديق الضرر؟ منع فضل الماء في الصحراء، منع فضل الكلاء في الصحراء، هل هي من مصاديق الضرر أو لا؟ كلام طويل عريض عندهم في أنه هل هذا من مصاديق الضرر أو لا. ذكرنا كلام الشيخ النائمي رحمه الله، إذ أنه قال أنه الشفعة ليست من مصاديق النفي الضرر وقاعدة الضرر، حتى لو لم تكن هذه القاعدة أن الشفعة ثابتة بدليل خاص، وأما هذه القاعدة لا ربط لها بإثبات الشفعة. هذا الكلام الذي ذكره المحقق النايني في المقام تأييدا لكلام شيخ الشريعة، هذا الكلام طويل عريض لا حاجة إلى ذكره في المقام، إذ له مورد خاص، هل أن الشفعة من مصاديق الضرر أو لا. هذا الفقيه ينفي وذاك الفقيه يثبت بأن هذا من مصاديق الضرر. شريك يبيع حصته ويأتي شخص آخر يضره، هذا ليس من الشيء أنه يضر، مجرد أن يأتي شريك آخر مقام هذا الشريك يضر هذا الشريك الآخر، هذا يحتاج إلى إثبات. من قال كل الشركاء يضرون الآخرين حتى يكون بيع هذا الشريك حصته لشريك آخر يثبت حق الشفعة للشريك الآخر؟ من أين أتى هذا؟ نزاع طويل ليس موضع ذكره في الفقه، يذكرون ذلك. ثم الكلام في النقطة الثالثة، النقطة الأولى كانت في سند الحديث، النقطة الثانية في إثبات متن الحديث، النقطة الثالثة في كلمة الضرر والضرار الواردتين، هاتان فقرتان وردتا في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وورد في روايات أخرى الإضرار أيضا. فهناك ألفاظ ثلاثة تستعمل هنا، الضرر والضرار في هذا الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو لا ضرر ولا ضرار، وروايات أخرى فيها كلمة الإضرار، ما المراد من الضرر والإضرار؟ يأتي لكلمة الضرر. أولا تصريفه أنه هذا الضرر اسم مصدر أو اسم مصدر، عرفتم في اللغة وفي النحو هناك مصدر واسم مصدر،
مثل الوضوء الذي قرأتموه في لمعة الدمشقية، الوضوء والتوضي. التوضي مصدر، الوضوء اسم مصدر، يختلفان الاسم المصدر والمصدر يختلفان من نواحي ثلاث، بل بعضهم أقل وبأكثر من ذلك، والبعض مذكور في اللمعة إذا لابد أن تقرأونه، وفي غير اللمعة. هنا هل أن الضرر اسم مصدر أو أنه مصدر؟ يقولون، نقرأ عبارة الكتاب حتى أكون موافقا لعبائره. قال في المصباح: الضر بفتح الضاء مصدر ضره، يضره من باب قتله، أي من باب فعل يفعله، قتل يقتله يفعله. إذا فعل به مكروها وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا، أي أضره ثلاثيا وبالباء رباعيا. والاسم الضرر، جعل اسم المصدر الضرر وضره والضر مصدرا. وقد يطلق على نقص في الأعيان، وضاره مضارة وضرارا بمعنى ضره. وسيأتي إن شاء الله في كلمة الضرار ما هو معناه، هل هو نفس الضرر أو شيء آخر. وقيل الضرر هو الاسم والضرار هو المصدر، وهذا شيء. وذكر في القاموس، القاموس قال: ضره وضر به وأضره وضاره مضارة وضرارا. هذه هي تصاريف هذه الكلمة. لم يذكر في القاموس من هو المصدر، ما هو المصدر وما هو اسم المصدر، لكن في المصباح ذكر المصدر واسم المصدر. اختلف في أن الضرر اسم وضره مصدر، والضرر والضر مصدر أو بالعكس. هذا من حيث الاختلاف. إذا اختلف مصادق هذه أو تصريف هذه الكلمة، إلا أنهم لم يختلفوا في المعنى، سواء جعلنا اسم المصدر الضرر أو جعلناه مصدرا فإنه لم يختلف في المعنى. من حيث التصريف لا اختلاف في المعنى، هذا بالنسبة إلى تصريف الكلمة. وأما بالنسبة إلى المعنى، فقد ذكروا في معنى في الضرر معانا متعددة. اللغويون ذكروا جملة من المعاني، والفقهاء أضافوا إلى ما ذكره اللغويون من معاني أيضا. الذي ذكره اللغويون هكذا، هي متعددة: واحد، الضرر خلاف النفع، وهو هذا خلاف النفع هو الذي ذكره كثير من اللغويين، واختاره أيضا جمع كثير من الفقهاء. الضرر خلاف النفع، هذا الضرر خلاف النفع. إن جعلنا الضرر والنفع من المتضادين عرفا، فحينئذ له ثالث في البين، وهو ما إذا باع إنسان بضاعته بنفس رأس المال لا يصدق عليه إنه ضرر ولا يصدق عليه إنه نفع. فإن جعلنا بين الضرر والنفع تضاد عرفا، هناك فرد ثالث لا يصدق عليه ضرر ولا نفع. وإن جعلنا النفع شيء آخر ليس التضاد، خلاف النفع كما يقول اللغوي، يكون تفسير بالأعم وهو دأب اللغويين: الضرر خلاف النفع. خلاف النفع لا يستفاد منه المضادة، إلا أنه إذا جعلناه لم نثبت بينهما المضادة يكون النفع تفسير بالأعم. فالضرر هو عدم النفع، أي تفسير بالأعم. هذا هو ما يطلق على المعروف بينهم والشائع عند اللغويين: الضرر خلاف النفع. هذا واحد. اثنان، الضرر هو النقص في الأعيان. الثالث، الضرر سوء حال الإنسان وكل فعل يتضمنه أيا كان مظهره. الرابع، أنه عبارة عما يحدث للإنسان من ضيق أو كراهة. الخامس، إخراج ما في يد شخص من الأعيان والمنافع بلا عوض. السادس، أنه الشدة والحرج والضيق، وغير ذلك من المعاني التي ذكرت للفظ ضرري. يجمع هذه المعاني أنها كلها تعبر عما هو الحس، أي أنه ضرر، نقص في المال، نقص في الأعمال، نبذ المنافع. ما هو الذي يصل إليه الحس؟ عبروه في هذه المعاني. وهناك أضرار لا يعبر بالحس، أي لا تكون مورد إحساس، فهل قاعدة لا ضرر تشمل أو لا ذلك؟ فكيفما كان سيأتي الإشارة إلى ذلك. فالضرر إذا كانت بالأموال معناه أنه جعل هذا المال ناقصا، جعل هذا مال تلفا وغير ذلك، وكذلك في المنافع. وإذا كان الضرر في الفعل معناه إتلاف شيء وإتلاف مال، إتلاف شيء من مال نفسه أو من مال غيره، فالضرر متعلق، وإما يكون المال فيكون نقص في الأموال نقص في المنافع سواء كان لنفسه أم لغيره. والضرر إذا كان في الفعل أي صادرا من فعل فمعناه إتلاف لشيء لمال من نفسه أو من مال الغير، هذا هو المستفاد من هذه. فكل ضرر ينطبق عليه هذا المعنى نقص في المال نقص في المنافع ونحو ذلك فيسمى ضررا. إذا كان في الفعل أي إتلاف لمال الغير، إتلاف لملك الغير، فهو نقص أيضا، فيكون هذا متعلق الضرر. إلا أننا ذكرنا بأن جميع هذه هي تنطبق على ما هو النقص الحاصل حسا، هذا هو الذي كان يسير إليه. لكن بعد تطور الأشياء الحديثة التي دخلت، هل أن هذا التعريف ينطبق عليه؟ أنتم تعلمون لم تكن بنوك في القديم، لم تكن تواصل اجتماعي وأسباب التواصل متعددة، فهل لنا تعريف يجمع كل نقص في المقام يشمل هذه أو لا؟ كلام في هذا. الفقه الإسلامي والفقه المدني القديم أيضا كان لا يتعدى الحس، الضرر هو الذي يحصل حسا، ضرر في البدن، ضرر في ملك الغير سواء كان إتلافا أم غير ذلك، ضرر في الأموال، هذه كلها كما عرفتم تطبق عن المظاهر الحسية لهذه الكلمة للضرر. ولكن القانون المدني الحديث تعدى عن هذا أي المظهر الحسي، وتعدى إلى أمور آخر لم يكن لها مظهر حسي. لذلك يقف الفقهاء أمام حق الطبع، فإن حقوق الطباعة لم تكن من الأمور الحسية حتى نقول بأن هذا يشمله حديث لا ضرر أو لا. فلو طبع كتاب المؤلف طبع الكتاب وأتى شخص آخر طبع هذا الكتاب بدون إذن المؤلف، ما هو الضرر المتوجه للمؤلف حتى نقول يثبت له حق في البيع؟ فلا بد أن يغير هذا المعنى عن الحسية إلى معنى آخر جامع ليشمل هذه الموارد، وذكرت معنى جامع لذلك. والحق أن يقال إن الضرر عنوان انتزاعي مما يحصل من الحدث والخلل في الفرد في حياته وشؤونه أو جاهه وعنوانه أو عرضه أو ماله، كان راجعا إلى نفسه أم إلى أحد متعلقيه حينئذ. فيشمل هذا التعريف جميع ما ورد في تعريف القوم اللغويون وغير اللغويين، هذا يشمل ذاك يقول ضد النفع أو خلاف النفع ينصرف إلى خصوص المال والمنافع وأمثال ذلك، ذاك يقول أنه ما يكرهه ويسوءه، وذاك شخص آخر يذكر كما ذكرت لكم المعاني، هذا التعريف جامع لتلك المعاني أيضا. إلا أنه مثل مما ذكره الفقهاء وغير الفقهاء، عنوان ما يكرهه الضرر ما يكرهه أو ما يسوءه أو تسوء به حاله وتسوء به حاله أو ما ينقص منه مما هو ضد النفع كالتعريف الأول، فحينئذ هذا التعريف هذه التعاريف تختص بالضرر المادي الذي يناله الحس. أما تعريفنا يشمل الضرر المادي وغير المادي أيضا، فإنه لا يختص بالضرر المادي مثل سائر التعاريف التي عرفتموها. فلا يختص بالضرر المادي بل يشمل الضرر المعنوي أيضا. هذا الرجل له جاه، هذا الجاه معتبر وعند الناس، فعل شيئا مما يضر بجاهه، قذفه بعنوان سيء فأنزل قدره وجاهه عند الناس. حديث لا ضرر يشمل ذلك أو لا يشمل؟ بناء على تعاريف القوم لا يشمل ذلك. وأما أنه هذا حصل له وهذا هو الدائرة الآن، ترون أن الناس يمشون على هذه جاه يأخذون منافع، يأخذون كذا على الجاه أيضا. هذا شركة معروفة عنوانها معروف، يأتي شخص ويطبع شيئا أو يفعل شيئا باسم هذه الشركة لتباع بضاعته، ما فعل لهذه الشركة من الضرر حتى يشمله حديث لا ضرر، فلا بد أن يكون عنوان عام ليشمل هذا أيضا. فحينئذ كما يشمل الأعيان والمنافع هذه المعاني، هذا المعنى الحديث الذي ذكرته هو الذي يؤيده القوانين الوضعية الحديثة، القوانين الوضعية يؤيد هذا. وإن كان القانون المدني القديم يختلف عن القوانين الوضعية الموجودة الآن، لأن القانون المدني القديم وما ذكره الفقهاء لا يتعدى الحس، فالفقهاء إنما يعبرون من الضرر ما هو ما يناله الحس، والقانون المدني القديم أيضا يعبر عن الضرر بما يوافق الحس حينئذ. أما هذا التعريف هو الجامع الذي يشمل الحسي من الضرر وغير الحسي، والقوانين الوضعية المعمولة الآن تقول بهذا المعنى الجامع. هذا بالنسبة له. فحينئذ لا بد أن يكون بناء على هذا تنحل معضلات كثيرة، وهذه المعضلات ناشئة من أن هذا الذي يحدث الآن هو ضرر ليشمله قاعدة لا ضرر، كما ضربت لكم من الأمثلة حقوق الطبع. هل هو أن طبع كتاب مؤلف يضر بالمؤلف يضر بالكتاب حتى نثبت القاعدة بقاعدة لا ضرر حكما في المقام، أو جاه إنسان أو عنوان شركة معروفة يصنع مثل باسم هذه الشركة وتباع هذه الصناعة، ولو كانت هذه الصناعة توازي مع ما تصنعه هذه الشركة، مع ذلك يعبرون أنه هناك ضرر أحدث لهذه الشركة لا بد من تعديه. هذه معضلة، ما هو الضرر الذي حدث من تطبيع هذا أو جعل هذا الاسم على هذه البضاعة وأمثال ذلك. فتشمل حينئذ هذا تنحل معضلات كثيرة بعد انفتاح العالم ودخول أمور لم يكن يتوقعها الإنسان قبل فترة وجيزة. فتشمل الشركات وحقوقها والبنوك ومقوماتها والمواصلات بأنواعها السلكية وغير السلكية، شبكات التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها وغير ذلك مما هو الموجود في الزمن المعاصر. فإذا اقتصرنا على الجانب الحسي كما ذكره الفقهاء والقانون المدني القديم لاقتصرنا على خصوص الحسي وخرج هذه كلها، فلا بد من إثبات ذلك بطريق آخر لا بقاعدة لا ضرر. ولكن لو عممنا ذلك بما ذكرنا يسهل الأمر كثيرا، يستلزم خروج، ولو اقتصرنا على الجانب الحسي استلزم خروج كثيرا من تلك الموارد عن هذه القاعدة. إلا أن القول بهذه التوسعة، هذه الآن وسعنا القاعدة، وحينئذ كل من صدع صداعا بقول لا بد أن يكون قاعدة الضرر يشمله، هذه التوسعة أيضا تدخل فيه موارد اتفق الفقهاء على عدم دخولها. لو فعل الطرف المقابل شيئا، وهذا دائر في مجالسنا، يأتي رجل علم أو غير ذلك لم يقم له هذا فينصدع هذا الرجل بهذا، هل يستلزم هناك أن نعوض له لقاعدتنا في الضرر؟ وليس الأمر كذلك. فالتوسعة هذه أم أيضا غير مقبولة، إذ إن الفقهاء لا يقولون في موارد بالضرر، ولو استلزم هناك سوء عند هذا الطرف الآخر، فحينئذ لا بد أن نستقي مقومات هذا الضرر من العرف، إذ لم يرد من الشارع الأقدس شيئا في تحديد مفهوم الضرر والضرار. فأوكل هذا المعنى إلى العرف، فلا بد أن نرجع إلى العرف في تعيين مقومات الضرر. التعريف هو الذي ذكرناه، ولكنما مقومات الضرر بحيث ينطبق الحديث عليه وينفيه ويثبت حكما تكليفيا، هذا يحتاج إلى أن نرجع إلى العرف في تعيين مقومات هذا الضرر، وسيأتي إن شاء الله بيان تلك المقومات عند مراجعتنا إلى العرف إن شاء الله.